بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نذكر ما تبقى من المسائل المتعلقة بالحديث السابق، ثم ندخل في الأحاديث الأخرى في حكم الصيام في السفر. من المسائل الغير مذكورة أو التي لم تذكر وهي متعلقة بالحديث السابق، مسألة وهي: هل تجب الكفارة على من جامع في رمضان؟ الجواب لأهل العلم في هذه المسألة قولان: ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الكفارة، إلى وجوب الكفارة، استدلالا بظاهر حديث أبي هريرة في الصحيحين، بظاهر حديث أبي هريرة في الصحيحين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في شهر رمضان، قال: اعتق رقبة. فقال المجامع: لا أجد. فقال: فصم شهرين. فقال: شهرين متتابعين. فقال: لا أستطيع. فقال: فتصدق على 60 مسكينا. فقال: لا، أو قال: أنا أشد فقرا، أو كما قال. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، وقال له: تصدق به على مساكين. فقال الرجل: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت هم أفقر مني. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه أهله. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن من جامع أهله في نهاية رمضان وهو من أهل الصيام وليس من أهل الأعذار، أن عليه الكفارة لهذا الحديث. وذهب بعض أهل العلم قالوا: ليس عليه كفارة. أيضا استدلوا بهذا الحديث، قالوا: أن الرجل كان عاجزا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يعمل أو يأتي بالكفارة. فرد عليهم أهل العلم، قالوا: إنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيان، سكت النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيان. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الحكم أن الكفارة واجبة عليه، لكن لما كان الرجل عاجزا سكت النبي صلى الله عليه وسلم، أي سكت ابتداء مع بقاء الكفارة في ذمته. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالتمر أعطاه لذلك الأعرابي أو ذلك الرجل، وقاله: تصدق به، أي تصدق به على مساكين، على 60 مسكينا. فالرجل في وقت هذه الصدقة المعينة قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، أي المدينة، أفقر مني، أي أنا أفقر الناس وأنا أحوج الناس، وهذه الصدقة أنا أحوج إليها من غيري، أنا أحوج إليها من غيري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاذهب فأطعمه أهلك. فالحاصل أن الحديث كما ترون فيه وجوب الكفارة على من جامع في شهر رمضان، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومسألة أخرى ذكرها العلماء أيضا متعلقة بهذا الباب، وهي: من كان عاجزا عن الكفارة هل تسقط عنه الكفارة أم لا تسقط عنه الكفارة؟ قال العلماء: من كان عاجزا لا يستطيع الاعتاق، ولا يستطيع كذلك الصيام، ولا يستطيع كذلك إطعام المسكين، فإن الكفارة في حقه تسقط في ذلك الوقت حتى يتمكن، أي تبقى في ذمته، بمعنى أنه في الحال ليس عليه شيء لأنه ماذا؟ لأنه عاجز عن الكفارة. فإذا استطاع على شيء من أنواع الكفارات المذكورة وجبت عليه، فقالوا تسقط عليه في وقت العجز وتلزمه في الذمة، وتلزمه في ماذا؟ في الذمة، أي تبقى في ذمته حتى يتمكن، تبقى في ذمته حتى يتمكن. مسألة ثالثة متعلقة بالكفارات، وهي: هل الكفارات المذكورة في الحديث المذكور حيث أبي هريرة، هل هي على سبيل التخيير أم على سبيل الترتيب؟ بمعنى، هل الكفارة على من جامع في نهار رمضان بالتخيير، أي إن شاء أعتق رقبة، أو إن شاء صام شهرين متتابعين وإن كان قادرا على إعتاق الرقبة، أو إن شاء أطعم 60 مسكينا مع القدرة على الصيام أو الإعتاق، أم أنه على الترتيب؟ بمعنى أنه يجب عليه أول ما يجب إعتاق الرقبة، فإن استطاع إعتاق الرقبة فلا يجوز له أن يصوم شهرين متتابعين، وإن كان يقدر على صيام شهرين متتابعين فلا يجوز له الانتقال إلى الصدقة، قولان لأهل العلم. واضح المسألة أم لا؟ نعيد المسألة: هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ قلنا معنى على الترتيب هو ما سمعتموه، أنه أول ما يجب عليه إعتاق الرقبة إن كان قادرا عليها، فإن لم يكن قادرا على إعتاق الرقبة وكان قادرا على الصيام فلا يجوز له أن يتصدق عن 60 مسكينا وهو قادر على الصيام، بل واجب في حقه أن يصوم شهرين متتابعين. هذا على القول بأنها على الترتيب، وعلى القول بأنها على التخيير هو مختار، إن شاء صام وإن شاء أعتق وإن شاء تصدق. فما هو الصحيح في المسألة؟ كما سمعتم قولان لأهل العلم في هذه المسألة. ذهب بعضهم إلى التخيير، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة هذا الذي بين أيدينا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال ليس على سبيل الترتيب، وإنما هو على سبيل الاختيار. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تستطيع أن تصوم؟ قال ما أستطيع. أو قاله تستطيع أن تعتق؟ قال ما أستطيع. قالوا إذن الصيام تستطيع؟ قالوا له لا. قال إذن الصدقة تستطيع؟ قال لا. أي على سبيل ماذا؟ على سبيل الاختيار. وذهب آخرون هم أكثر أهل العلم، وهو القول الذي عليه جمهور أهل العلم، إلى أن الصدقة أو إلى أن الكفارة على الترتيب، واستدلوا بحديث أبي هريرة هذا أيضا، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له وهو مبين عن ربه عز وجل أصبت ما أصبت فعليك إما إعتاق رقبة، وإما أن تصوم شهرين متتابعين، وإما أن تطعم 60 مسكينا. لم يقل له هذا وهو أعظم الناس فصاحة وبيانا صلى الله عليه وسلم، بل انتقل معه من شيء إلى آخر بفاء التعقيب، فكان يقول له اعتق 60 مسكينا، قاله اعتق رقبة، وفي بعض الروايات هل تجد أن تعتق رقبة؟ فقاله لا أجد يا رسول الله. فقاله فصم شهرين متتابعين، فصم وفات في الترتيب، فصم شهرين متتابعين. فقال لا أستطيع. فقال فتصدق عن 60 مسكينا. وهذا كما ترون هو القول الصواب في المسألة، وجاءت رواية ضعيفة في حديث أبي هريرة بالتخيير، ولكنها رواية كما سمعتم ضعيفة. والصواب ما عليه الجمهور من أن الكفارة على الترتيب، فأول ما يبدأ به عتق الرقبة، وفي أيامنا هذا الرقبة غير موجودة. فالإنسان في أيامنا هذا بين ماذا؟ بين الصيام، فإن كان يستطيع الصيام وله قوة على الصيام وجب عليه أول ما يبدأ به صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع شق عليه أو به ما يمنعه من الصيام ينتقل إلى الصدقة، إلى إطعام 60 مسكينا. فإن لم يجد يكون عاجزا في الوقت ليس عليه شيء، فإن تمكن بعد زمن وجب عليه الكفارة، وجب عليه الكفارة على الترتيب، والله أعلم. طيب، هذه خلاصة ما يذكر في حديث أبي هريرة الذي يلقبه العلماء بحديث المجامع في شهر رمضان. والحديث كما ذكر بعض أهل العلم أن بعض أهل العلم استنبط منه أكثر من 1000 فائدة وفائدة، أو استنبط منه 1000 فائدة وفائدة من هذا الحديث، وهذا من الفقه العميق ومن فضل الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء. فالحديث كما ترون نحن ذكرنا ما تيسر منه، هذا رابع مجلس، وكما ترون ما أكملناه أخذنا بعض المسائل المتعلقة بحديث المجامع، وكما تسمعون حديث قد استنبط منه بعض أهل العلم أكثر من 1000 فائدة، أكثر من 1000 فائدة، أي 1000 فائدة ومسألة وحكم استنبطوه من هذا الحديث، فهو حديث كما ترون من الأحاديث الهامة في هذا الباب. طيب، ننتقل إلى غيره، إلى باب آخر. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام، قال: باب الصوم في السفر وغيره. باب الصوم في السفر وغيره. وباب كما مر معنا أن العلماء يطلقون الباب والمراد به المدخل، فهو باب معنوي، لأن الباب على قسمين: باب حسي وهو المعروف الذي يدخل منه الإنسان ويخرج، وباب معنوي وهو الذي يكون مدخلا لغيره من المسائل والأحكام. فقوله باب الصوم أي مدخل للصوم في السفر وغيره، فهو يتناول هاهنا في هذا الباب مسائل السفر، وأيضا تعرض إلى غيرها من المسائل من صيام النذر والقضاء وغيرها، وسيأتي التنبيه عليها بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر. حمزة أو حديث عائشة هذا تحكي عن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، حمزة ابن عمرو الأسلمي، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم مستفتن: أصوم في السفر، أي هل لي أن أصوم في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر. وقولها: وكان كثير الصيام، وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري أنه كان يسرد الصوم، في بعض الروايات في الصحيح أنه قال أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وكان يسرد الصوم. ومعنى يسرد الصوم أي يتابع الصوم يوما بعد يوم. قال: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر. طيب، في هذا الحديث من الفوائد: أولا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا أرادوا أن يدخلوا في عبادة معينة كانوا يستفتون عنها، يستفتون هل لهم ذلك، هل يشرع، أي هل يشرع لهم هذا الفعل أم لا يشرع. وهذا يدل على أمور، هذا يدل على أمور: أولها يدل على دين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعلى متانته، وأيضا يدل على حرص الصحابة على العلم وعلى التفقه في الدين، وأيضا يدل على أن العبادات ليس مبناها على الاستحسان ولكن مبناها على التوقيف والشرع، على التوقيف والشرع. فالصوم عبادة جليلة، ولكن هل يشرع للرجل أن يصوم بصيام معين في وقت معين؟ الجواب ينظر إلى الشرع، إن جاء به الشرع عمل، وإن لم يأتي به الشرع لا يجوز له أن يحدث في الدين، لا يجوز له أن يحدث في الدين. فهذا كذلك نستفيد منه هذا الأمر، من أن العبادات توقيفية، أن العبادات توقيفية. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا أرادوا أن يشرعوا في عبادة ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لهم هذا أم لا يجوز لهم هذا. وأيضا فيه كذلك أن الله عز وجل ربما بين بعض المسائل الشرعية والأحكام الشرعية بواسطة سؤال سائل، أن من أحكام الشرعية ما ربما يأتي بيانها بواسطة سؤال سائل، بمعنى أن الله عز وجل يجعل توضيح المسألة وبيان المسألة بسؤال سائل، بسؤال سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الجواب، فيكون به البلاغ والعلم، فيكون به البلاغ والعلم والبيان. وقوله رضي الله وقول عائشة رضي الله وقول عائشة وكان كثير الصيام، وجاء في بعض الروايات أنه كان يسرد الصوم، أنه كان يسرد الصوم سردا، استدل به جماعة من أهل العلم إلى جواز سرد الصوم. ومعنى سرد الصوم أي أن يتابع الصوم يوما بعد يوم، أن يصوم يوما بعد يوم. وقالوا هذا متوقف على ما إذا كان قويا لا يمنعه الصوم من إقامة الحقوق، لا يمنعه الصوم من إقامة الحقوق، فإن كان يصوم ولا يضيع الحقوق ولا يضعف عن بقية الحقوق فله أن يصوم، له أن يصوم. وقد جاء في صحيح مسلم أنه قال أنها جاء أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أجد بي قوة، إني أجد بي قوة. فاستدل به الإمام أو الشافعية ونسب إلى الجمهور إلى جواز سرد الصوم، إلا في الأيام التي لا يجوز فيها الصوم، إلا في الأيام التي لا يجوز فيها الصوم كأيام الأعياد ونحوها. فكما سمعتم استدل بهذا الحديث على سرد الصوم، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر دل على أن الصيام في السفر لمن يقوى عليه بالخيار، على أن الصيام في السفر لمن يقوى عليه أنه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وسيأتي الكلام على هذه المسألة، بمعنى هل للمسافر أن يفطر أم لا؟ سيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. ولكن نقرأ ما تيسر من الأحاديث المتعلقة بالصوم للمسافر، ثم نتكلم على ما تيسر من المسائل المتعلقة بها بإذن الله عز وجل. وشاهدنا من هذا أن الرجل حمزة ابن عمرو الأسلمي سأل عن الصوم في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وهذا يدل على جواز الصوم في السفر وعلى جواز الفطر في السفر، على جواز الصوم في السفر وعلى جواز الفطر في السفر. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال من زعم أنه لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا إن بلغ به الجهد والمشقة، قال فعليه أن يستتاب، عليه أن يستتاب. قال ومن قال إن الصائم عليه أن يفطر، عليه أن يفطر، كذلك عليه أن ماذا؟ أن يستتاب. لماذا؟ لأن الأمر كما سمعتم يدل على أنه مباح، أن الأمر في حقه مباح، له الصوم وله الفطر، له الصوم وله الفطر، إن شئت فصم وإن شئت فماذا؟ فأفطر. فهذا يدل على جواز الصوم وعلى جواز الفطر للمسافر، على جواز الصوم وعلى جواز الفطر للمسافر. وسيأتي الكلام على المسائل بإذن الله عز وجل في المسائل. قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دلالة كما تكرر معنا مرارا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأدب في التكلم والخطاب، إذ أنهم إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسبون الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم معه، وإذا كانوا جلوسا ينسبون المجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم معه، وإذا كانوا في أي حال يبدأون بأن الأمر والمكان والمقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه، وهذا من هذا الباب. فإن أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا نسافر مع النبي، كنا نسافر مع النبي، فهذا كما سمعتم فيه من الأدب مع الصحابة، وأيضا فيه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصاحبون النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كما يصاحبونه في ماذا؟ في حضره، يصاحبونه في سفره وكما يصاحبونه في حضره. وأيضا يستفاد منه أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرهم كما يتعلمون في حضرهم، كما يتعلمون في حضرهم. فأنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه استفاد حكما من أحكام الشرعية بسفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأى ما كان عليه الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أي منهم من كان صائما وهو في سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان صائما ومنهم من كان مفطرا، منهم من كان صائما ومنهم من كان مفطرا، فلم يعب الصائم على المفطر كما لم يعب المفطر على ماذا؟ على الصائم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر على الجواز، على أن الأمر على الجواز، فهو بمعنى الحديث الأول: إن شئت فصم وإن شئت فماذا؟ فأفطر. فهذا يدل على هذا المعنى، على أن الأمر على الإباحة، على أن الأمر على الإباحة والجواز، فللمسافر أن يصوم إن قوي على الصيام، وله أن يفطر وإن كان يقوى على الصيام، له أن يفطر وإن كان يقوى على الصيام، فالأمر في حقه على الجواز وعلى الإباحة. الحديث الثالث في هذا الباب قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كنا حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. طيب، هذا الحديث أيضا قال فيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما تقدم مرارا من الأدب. وقوله في شهر رمضان، هذا نستفيد منه حكما زائدا، وهو أن خروجهم هذا المعين كان في شهر رمضان، كان في شهر رمضان. قال: في حر شديد، في حر شديد، هذا أيضا يبين هذه الحالة أنهم كانوا في حر شديد. والحر الشديد، قوله في حر شديد يدل على ماذا؟ يدل على المشقة في السفر، قوله في حر شديد يدل على أنهم كانوا في سفر فيه ماذا؟ فيه مشقة، يدل على أنهم في سفر فيه ماذا؟ فيه مشقة. طيب، وقوله حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، هذا أيضا يبين ما بلغ بهم الجهد وما بلغ بهم التعب والمشقة، التعب والمشقة. ثم قال: وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة. هذا الأخير نستفيد منه أمورا. من هذه الأمور أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في سفر، وكانوا كلهم مفطرين إلا من استثنوا، كان كلهم مفطرين. لماذا؟ للمشقة الموجودة، للمشقة الموجودة. لذا استدل بهذا الحديث وما سيأتي أن المسافر إذا شق عليه السفر، المسافر إذا شق عليه الصيام، فالأحب والأفضل في حقه الإفطار. فإن كان الصيام ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإفطار عليه، إلى وجوب الإفطار على الصائم. فقوله وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة كما سمعتم يدل على أنهم كانوا مفطرين أجمعين إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقوله عبد الله بن رواحة نستفيد حكما، إذ لو قال إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيل يحتمل خصوصية، لكن لما قالوا عبد الله بن رواحة دل على جواز الصيام وإن كان فيه مشقة، إن كان في ذاك الصائم جلد وقوة، إن كان في ذاك الصائم جلد وقوة. فعبد الله بن رواحة لابد أن يكون أصابه ما أصاب القوم من شدة الحر والمشقة، لكن ظاهر الحال إلى أنه كان به ماذا؟ قوة وجلد. وكذلك الحال في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان فيه من القوة والجلد ما يجعله يصوم في هذه الحالة، في هذه الحالة. فأيضا استدل بهذا الأمر على أن المسافر إن كان في سفره مشقة ولكن عنده من القوة والجلد ما يعينه على مواصلة الصوم فله أن يصوم، فيكون في الأمر، فيكون الأمر في حقه على الإباحة، في حقه على الإباحة، بخلاف من شق عليه الصوم جدا لا سيما بشدة السفر مع مشقة السفر ومشقة الحر، فالأفضل في حقه كما سمعتم الإفطار، وإن كان قد يسبب ضررا عليه ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإفطار في حقه حفاظا على نفسه. وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وفي الحديث إلى جانب ما تقدم المسائل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الجلد في عبادة ربه عز وجل، وفي أيضا ما كان عليه هذا الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة من الجلد والتحمل لهذه المشاق والصيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. طيب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أيضا فيه إلى جانب ما تقدم حكما زائدا، وهو أولا في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، أي رأى الناس مجتمعين على رجل قد بلغ به الجهد والتعب ما بلغ، فقال ما هذا؟ وهذا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفقد أصحابه في السفر، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفقد أصحابه. وأيضا قبل هذا يدل عليه ما كان عليه الصحابة من التعاون والتراحم والتعاطف وكذلك التفاني في خدمة بعضهم لبعض. فقال ما هذا؟ قالوا صائم، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل على تلك الحالة وقد بلغ به الجهد ما بلغ وقد تعب وأتعب من حوله، فقال لهم ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال حينها النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، بمعنى أن البر كل البر أن ماذا؟ أن لا يشق الإنسان على نفسه هذه المشقة، وكما جاء في اللفظ الآخر في قوله وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم الله عز وجل، قد رخص للمسافر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهي رخصة من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم أي إلزموا برخصة الله التي رخص لكم التي رخص لكم. فاستدل أهل العلم أو بعض أهل العلم بهذا الحديث على أفضلية الإفطار للصائم، على أفضلية الإفطار للصائم، وعلى أن الصائم إذا بلغ الجهد به ما بلغ كحال هذا الرجل ونحوه، أي قد يسبب قد يتسبب في ضرر نفسه أو بالمشقة العظيمة على غيره، قالوا قد يكون الإفطار في حقه واجبا، يكون الإفطار في حقه واجبا. وقوله عليكم قد يدل على هذا الأمر، عليكم برخصة الله أي خذوا برخصة الله والتزموا رخصة الله عز وجل، هذا من هذا الباب. قوله في الحديث الذي يليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا أيضا حديث أنس يدل على جواز الصوم في السفر، على جواز الصوم في السفر، وعلى أن من صام في سفره وكان في صومه نوع مشقة كان الفطر في حقه أفضل، كان الفطر في حقه أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنس يحكي هذا الحال أنهم سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم قال فمنا الصائم ومنا المفطر، وكما تقدم لا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، لأن الأمر كان قد عرف عندهم أن الأمر على الإباحة وعلى الجواز، الأمر على الجواز وعلى القدرة وعلى الاختيار. قال فمنا من يتقي الشمس بيده، أو قبل هذا قال وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، من كان عنده كساء يتغطى به من ظل الشمس هذا أحسنهم حالا، هذا أحسنهم حالا، لذا قال فمنا من يتقي الشمس بيده، يتقي الشمس بيده من شدتها. قال فسقط الصوم أي من شدة الجهد والتعب سقط هؤلاء الصوم، أي ما استطاعوا أن يقوموا بالأعمال، ما استطاعوا أن يقوموا بالأعمال من القيام بأعمالهم والقيام كذلك بدوابهم. قال وقام المفطرون فضربوا الأبنية، الأبنية أي جعلوا أماكن ليستظلوا بها، ليستظلوا بها وليستريحوا من جهد السفر. قال وسقوا الركاب، وسقوا الركاب أي قاموا بالجهد كاملا، قاموا بالجهد كاملا لأنهم كانوا مفطرين وكان عندهم من القوة ما عندهم بسبب الفطر. فحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، مفطرون ولكنهم قاموا بأعمال عظيمة وجليلة من خدمة إخوانهم، فذهب هؤلاء مع فطرهم بالثواب الجزيل والأجر الكبير، فذهبوا بالأجر أفضل مما ذهب به الصوم، أفضل مما ذهب به الصوم. وكما سمعتم استدل بها أهل العلم على أفضلية الفطر للمسافر لا سيما إذا كان معه مشقة، إذا كان معه مشقة. وهذا الترتيب من الإمام عبد الغني المقدسي يدل على فقه عميق، فهو بدأ بحديث عائشة في التخيير وتلاه بحديث أنس بن مالك أيضا نحوه بالتخيير، ثم تدرج في مسائل أفضلية الصيام أنه إن كان به جهد ومشقة فالأفضل في حقه الإفطار مع الجواز، فالأفضل في حق الإفطار مع الجواز، ثم انتقل إلى أنه قد يكون واجبا على الإفطار، ثم انتقل إلى الأمر الثالث من أن المفطر من أن المفطرين ربما أصابوا الأجر والثواب أكثر مما يطلبه الصوم. الصوم ما صاموا إلا لأجل الثواب، ولكن رب كما يقال مريد للخير لا يدركهم، رب مريد للخير لا يدركهم، وآخر مقتصد فيه قد يبلغ، والله أعلم. ونؤخر كلام على مسائل هذه الأحاديث إلى غد بإذن الله عز وجل، لأن مسائل السفر ما السفر مسائل كثيرة سنذكر منها غدا بإذن الله عز وجل ما تيسر، وننتقل إلى غيره إلى غيرها بإذن الله عز وجل. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول السائل: ما هي الخلاصة في الذهب الملبوس؟ مع التصحيح جزاكم الله خيرا وأنتم أيضا. الذهب الملبوس كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى حكمه كحكم غيره من الذهب في أداء الزكاة، وهذا قول جماعة من أهل العلم من أن الذهب الملبوس حكمه كحكم غيره من الذهب في إخراج الزكاة، فإذا بلغ الذهب الملبوس الذي تلبسه، والمراد بالذهب الملبوس الذي تلبسه النساء، إذا بلغ 85 جراما فما فوق فإن عليه الزكاة، فإن عليه الزكاة أن يخرج ربع العشر، أن يخرج ربع العشر. هذا هو الصحيح، ويدل عليه ما جاء في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أو امرأة وابنتها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا يا رسول الله. فقال: أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فنزعتهما وقالتهما صدقة لله ولرسوله، أو كما قال أو كما قالت أو كما جاء في الحديث. فهذا الحديث كما ترون نص في المسألة، نص في المسألة من وجوب الزكاة في الذهب المحلق، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والله أعلم. فالحاصل أن الذهب المحلق حكمه كحكم غيره من الذهب، فإذا كان عند المرأة ذهب ملبوس وكان عندها ذهب غير ملبوس تجمع الذهب بعضه إلى بعض، فتنظر إذا بلغ النصاب وهو في مقدار هذه الأيام بمقدار 85 جراما تخرج منه الزكاة وهو بقدر ربع العشر، والله أعلم.